إن غابت يغيب حلمنا.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها الرابعة عصرا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم موجز الأنباء. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ضرورة تسهيل عملية تخليص وتصدير السلع من جمارك البلاد كأولوية حكومية بالشأن التجاري. وأوعز روحاني في اجتماع لهيئة التنسيق الاقتصادي الحكومية اليوم الثلاثاء لوزارة التجارة والصناعة والمعادن بتوفير السلع الأساسية واحتياجات قطاع الإنتاج بالتنسيق مع وزارتي الاقتصادية والمالية والزراعة بالتعاون مع المصرف المركزي، وذلك في إطار القرارات المعممة والهادفة لتسهيل عملية تخليص السلع ذات الأولوية. أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أنه لا يوجد أي طريق مغلق في المفاوضات النووية الجارية حاليا في فيينا، معربا عن أمله في إحياء الاتفاق النووي وإزالة جدار الحظر قريبا، معتبرا أن لا علاقة لهذه المفاوضات بالانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران. قال ممثل إيران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي إن مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي وجه رسالة إلى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي. وأضاف غريب آبادي في تصريح للصحفيين أنه تمت الإشارة في هذه الرسالة التي تعد ردا على التقرير الأخير لمدير عام الوكالة إلى المحادثات الهاتفية بين الطرفين حول مصير التفاهم الفني المشترك الذي انتهى موعده في 24 من أيار مايو الماضي. دعا خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ أكرم الصبري المقدسيين إلى عدم الاستسلام للإبعادات وسياسة الاحتلال الصهيوني وبطشه الممنهج الهادف لإبعاد المسلمين عن القدس والمسجد الأقصى. وقال الشيخ صبري إن زيادة نسبة الاقتحامات من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى بعد معركة سيف القدس تأتي للتغطية على هزيمتهم في مواجهة غزة والانتقام من المقدسيين، مضيفا أن الاحتلال يمارس انتهاكات أخرى بحق المقدسيين تتمثل في زيادة عمليات الإبعاد عن المسجد الأقصى. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الثلاثاء أكثر من 30 مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة ضمن حملة الاعتقالات والمداهمات المتواصلة التي أطلقتها في مدن الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل عقب الهبة الجماهيرية الأخيرة. زار وزير الإعلام اليمني ضيف الله الشامي الجيش واللجان الشعبية المرابطين في الجبهات والمواقع المحررة خلال العملية الواسعة في محور جيزان. وخلال الزيارة أشاد وزير الإعلام بالانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية وما يتحلون به من روح إيمانية ومعنويات عالية في مواجهة العدو. أكد عضو قيادة عمليات بغداد للحشد الشعبي عباس الزيدي أن مخطط إعادة إرهابي مخيم الهول من سوريا إلى العراق يهدف إلى زعزعة استقرار البلاد والإبقاء على الاحتلال الأمريكي. وقال الزيدي إن السيناريو الأمريكي واضح جدا، حيث تسعى واشنطن من خلال الإرهاب إلى إبقاء قواتها داخل العراق والتهرب من مشروع الانسحاب، مشيرا إلى أن داعش الإرهابي لم يعد يخطط لمسك الأرض، بل مخططه الجديد يهدف إلى إرباك الوضع الأمني عن طريق العمليات الإجرامية. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
بريق الكلام. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال، هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف، قال الإمام السجاد عليه السلام: تسهر أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري، وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من شوال عام 1442 هجري قمري، والمصادف 11 من شهر خرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 1 من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 20 من شوال عام 817 للهجرة توفي في اليمن اللغوي والفقيه الإيراني الكبير مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي. وقد ولد الفيروز آبادي في منطقة فيروز آباد في شيراز بوسط إيران، وبعد إتمامه للعلوم الدينية سافر الفيروز آبادي إلى اليمن واشتغل قاضيا وأستاذا للفقه والفلسفة، وله مجموعة قيمة من المؤلفات في الفقه والتاريخ، منها القاموس الذي كتبه باللغة العربية وسفر السعادة وتنوير المقياس. في 1 من حزيران يونيو عام 1923 ميلادي، هز واحد من أقوى الزلازل في العالم العاصمة اليابانية طوكيو، وقد دمر زلزال الذي وقع على مرحلتين نصف مدينة طوكيو، بالإضافة إلى الحرائق والأضرار التي لحقت بشبكات الماء والكهرباء والطرق، كما أودى الزلزال بحياة أكثر من 150 ألف شخص في لحظات. وأخيرا وفي الأول من حزيران يونيو عام 1793 ميلادي، تشكلت حكومة لجنة الإنقاذ الوطني الفرنسي، وذلك خلال الثورة الفرنسية. وبتشكيل الحكومة بدأت فترة الاغتيالات والرعب في فرنسا التي استمرت لعام كامل، وتعتبر تلك الفترة من أحلك الفترات في تاريخ الثورة الفرنسية، إذ تم اعتقال قرابة 300 ألف مواطن فرنسي وإعدام قرابة 17 ألفا منهم. وكانت المحاكم الثورية تعتبر نفسها غير ملزمة باتباع أوامر وقرارات القضاء الفرنسي، وقد تم نصب آلة الجيوتين لقطع رؤوس المحكومين بالإعدام في أكثر من مدينة فرنسية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الخمس فرض من الله،
أخمس أموالي في كل عام، أخمس أموالي في كل عام. الخمس فرض من الله، حق لأحمد أعطى، فوز إذا المرء أدى. الخمس فرض من الله، حق لأحمد أعطى، فوز إذا المرء أدى.
يا ربي ذا قلبي قد أسلمت القيادة، فاستلهمت الرشادة للعدل نفسي. لما قدمت خمسي حطمت اليوم حبسي، بالله ازداد أنسي،
حطمت اليوم حبسي، بالله ازداد أنسي.
لم أستعبد بماله يهوي بي نحو رجسي، وتشرق أيامي على الدوام، وتشرق أيامي على الدوام. بالخمس طابت حياتي، به اشتريت نجاتي، أديت حق الهداتي.
أخمس أموالي في كل عام، أخمس أموالي في كل عام. الخمس فرض من الله، حق لأحمد أعطى، فوز إذا المرء أدى. الخمس فرض من الله، حق لأحمد أعطى، فوز إذا المرء أدى.
جود سعيا كي تحيا، في دنياك نقيا، أخراك تقيا، بالقطع من شرعي. الخمس فرع ديني، ما زلزلت يقيني، ما تغنم من عطائي أو تكنز من نمائي،
ما تغنم من عطائي
فادفع لله خمسا، تدفع بؤس الشقائي، سأصرع شيطاني بذي السهام، سأصرع شيطاني بذي السهام. سهم لنسل النبي، سهم لخير ولي، لكل شأن سني.
أخمس أموالي في كل عام. الخمس فرض من الله،
قل لأحمد أعطى فوز إذا المرء أدى الخمس فرض من الله حق لأحمد أعطى فوز إذا المرء أدى
يا غافل عن قائل من يمنح حق ربي لن يعصم أي ذنبي لا تمنع لا تطلع من يأكل فلس حقي ظلما يشقى بحرقي يغصب حقا لزاما أعلى دينا تزاما فاكسر نفسا بتقوى تجلو عنها الظلام وتملأ أفراحا قلب الإمام وتملأ أفراحا قلب الإمام تنل رضا الله دوما وتمنع الآل ظلما وتنهل الخير نعما
أخلص أموالي في كل عام أخمس أموالي في كل عام الخمس فرض من الله حق لأحمد أعطى فوز إذا المرء أدى الخمس فرض من الله
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم غزة والحراك المصري لتثبيت التهدئة محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net أحبتنا الكرام أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح وفيها نستعرض كتاب عين على الأقصى ومن ثم ننتقل إلى فقرة الضيف والحوار غزة والحراك المصري لتثبيت التهدئة سيكون موضوع حديثنا في هذا اليوم في فقرة الضيف والفقرة الأخيرة في هذا اللقاء الرأي الفلسطيني وفي هذه الفقرة نطلع إلى آراء والمواقف الفلسطينية حيال معركة سيف القدس والإنجازات التي تحققت لها والانتصار التاريخي الذي حققته هذه الحملة أحبتنا الكرام البداية مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح
إصدارات
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم نستعرض في هذه الفقرة كتابا جاء تحت عنوان عين على الأقصى أشرف عليه كل من الكاتبين زياد الحسن وهشام يعقوب، وأصدرته مؤسسة القدس الدولية في بيروت. هذا الكتاب يشتمل على مقدمة تاريخية عن تطور الوجود اليهودي في المسجد الأقصى، ويتكون من 3 فصول. يرصد الفصل الأول الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى من خلال الحفريات والبناء أسفل المسجد، ويرصد الفصل الثاني الوجود اليهودي في ساحات المسجد الأقصى ومحيطه، فيما يرصد الفصل الثالث التدخل المباشر للاحتلال في المسجد المبارك، بالإضافة إلى تفاصيل الأحداث والاعتداءات منذ عام 2006. أحبتي المستمعين، بشأن الحفريات وتطورها يتطرق كتاب عين على الأقصى إلى تاريخ الحفريات في مدينة القدس منذ انهيار حكم والي مصر العثماني محمد علي في منتصف القرن 19، وبداية التدخل الاستعماري في شؤون الدولة العثمانية، ثم يتابع نتائج الحفريات بعيد سقوط بقية فلسطين الانتداب للاحتلال الصهيوني، ليؤكد أن معظم ما اكتشف من آثار يعود إلى المرحلة الرومانية أو الصليبية أو الإسلامية، وأن التقرير الذي نشره الاحتلال في عام 1999 قد أقر بأن لا وجود لآثار الهيكل الأول تحت المسجد الأقصى. وتأتي هنا تفاصيل الاعتداءات على الحرم القدسي مدعومة بالصور والخرائط المهمة، ومنها على سبيل المثال فتح قناة سلوان جنوب مدينة القدس القديمة وبركة سلوان والطريق الذي يربط منطقة سلوان بالحرم الشريف. مستمعينا الأفاضل، وبخصوص التسلل اليهودي الصهيوني إلى الحرم القدسي الشريف وبالتالي إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أنه رغم تأكيد الاحتلال تمسكه بالسيطرة على منطقة الحرم، فإنه لا تزال تخشى تأسيس أي منشأة يهودية فيها خوفا من ردة الفعل الإسلامية المتوقعة. لكن في ذات الوقت يؤكد أن السلطات الصهيونية تتعاون مع اليهود المهوسين في تقسيم العمل بهدف السيطرة على هذا الصرح الإسلامي المقدس، وذلك عن طريق استمرار مصادرة الأراضي المحيطة بالحرم الشريف واستمرار البناء في محيطه، واستمرار محاولات اقتحام المسجد الأقصى ومواصلة تصريحات المسؤولين الصهاينة الرسميين التي تطالب بهدم المسجد الأقصى المبارك. أيها الأحبة، وبخصوص تدخل الاحتلال المباشر والسافر في المسجد الأقصى، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أن ذلك يتم عبر عدة أساليب، وهي منع أعمال الصيانة والترميم في المسجد الأقصى والمباني المحيطة بالحرم الشريف، والتدخل في أعمال إدارة الأوقاف الفلسطينية، ومنعها من العمل من دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الاحتلال، واستمرار الاعتداءات المنهجية واليومية على حراس المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تقييد حركة المصلين من المناطق المحتلة عام 1967. مستمعينا الكرام، يوثق كتاب عين على الأقصى اعتداءات اليهود الصهاينة بيوم وسنة حصولها، اعتمادا على مصادر ومؤسسات إعلامية فلسطينية، بالإضافة إلى عمليات الحفر المستمرة واعتداءات اليهود داخل ساحات الأقصى ومحيطه، والاقتحامات والتصريحات الرسمية وغير الرسمية للمسؤولين الصهاينة. We'll be right back. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هز الكون بصوتك كبر يا أقصى جينا ثوار، لازم يعرف هالمستعمر أمتنا أمة أحرار. تتحدى بالزمن الصعب،
يا أقصى ما حد بينسى اسمك محفوظ بهالقلب، تقسى وتقسى تتحدى بالزمن الصعب.
لسه فينا شهداء، لسه طفل شيخ وبنت وشبه،
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. غزة والحراك المصري لتثبيت التهدئة محور حديثنا في هذا اللقاء، والساعة الآن 3:33 بتوقيت القدس المحتلة، وإلى العناوين. ما الذي حمله الوفد الأمني المصري للقطاع بعد معركة سيف القدس؟ ما الذي جرى في لقاء الوفد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة؟ وهل يمكن اعتبار التصعيد الأخير من جانب الاحتلال سبباً لهرولته إلى التهدئة؟ أتم مدير المخابرات المصرية عباس كامل لقاءاته المكوكية بين كيان الاحتلال ورام الله وقطاع غزة، ليغادر إلى القاهرة حاملا معه خلاصات جولته التي ستمهد لجولات تفاوضية أخرى يبدو أن ملف الأسرى سيتقدمها، مع إبداء العدو مرونة لافتة في هذا الإطار على أن فصائل المقاومة لا تزال تشدد على ضرورة فصل الملفات، وإن كانت لا تمانع سيرها توازيا، مؤكدة أن أي عملية تثبيت لوقف إطلاق النار مرتبطة بما يجري في القدس، وأن العودة إلى الاستفزازات في المدينة سيفجر الأوضاع. قراءة الحراك المصري لتثبيت التهدئة بعد معركة سيف القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل عماد النتشة.
الحراك المصري الذي يقوده الوفد الأمني حط رحاله في غزة بعد جولات مكوكية شملت رام الله وكيان الاحتلال، عنوانها الرئيس تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء الموقف الميداني القابل للانفجار مجددا في ظل اشتراطات وتعنت الاحتلال. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ووقف العدوان بكل أشكاله وإعادة الإعمار هي الموضوعات المطروحة للنقاش مع الوفد الأمني المصري.
والإخوة المصريين هم الراعون لاتفاق وقف إطلاق النار بيننا وبين العدو الصهيوني، وهم يعملون على تحقيق شروط المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها وقف العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا وحقنا في المقاومة، وأن الهدوء مقابل هدوء.
حركة حماس من جهتها اعتبرت أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة لبحث التهدئة، مؤكدة رفضها محاولات الاحتلال ربط المسارات وتعقيد المشهد في ظل الاشتراطات الإسرائيلية التي تحاول مقايضة إعادة الإعمار بالإفراج عن جنودها الأسرى لدى المقاومة.
موضوع ملف تبادل الأسرى ما بين القسام والاحتلال محسوم، أن هذا مسار متعلق بتبادل وصفقة ولا يمكن أن نربطه بأي مسار آخر سواء إعمار أو أي ملف إنساني. هذه القضية أبلغناها لكل الوسطاء وفي كل المناسبات، لا يمكن عودة الجنود لدى القسام إلا بصفقة تبادل حقيقية يخرج في مقبلها أسرانا أبطال مسجون الاحتلال.
كسر الحصار الممتد منذ أكثر من 14 عاما للتهدئة فحسب هي أبرز القضايا الراهنة التي يراها البعض باعتبارها قد تشكل مدخلا لتأجيج المعركة مجددا ونسف هذه الجهود إذا ما استمر الاحتلال في سياسته. لا إعمار دون رفع الحصار ولا هدوء ما دامت نوايا القتل ذهنية راسخة لدى كيان الاحتلال الذي يحاول اليوم الالتفاف على نتائج معركة سيف القدس.
شكرا للزميل عماد النتشة، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في الاستوديو معنا بالأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني. سيد صلاح الدين حياكم الله، أهلا بكم. سيد صلاح الدين، الوفد الأمني المصري في زيارته للقطاع حمل الكثير من الآمال وبوادر التفاهمات للتوافق على ملفات خلافية إعمار القطاع، تثبيت التهدئة، المصالحة، و طبعا كذلك صفقة تبادل الأسرى. ما فرص أن يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن كل هذه العوامل المجتمعة أو حتى منفردة؟
بصراحة الحمل الكبير تراه مصر نظرا لإفرازات المعركة الأخيرة التي دارت بين فصائل المقاومة الفلسطينية تحت عنوان سيف القدس والعدو الصهيوني.
نعم.
ومصر تعتبر أن غزة جزء من أمنها القومي وهي خاصرة للأمن السياسي المصري، نظرا للتداعيات في حال تطورت أي مواجهة عسكرية على صعيد القطاع سيكون لها انعكاسات على صعيد الداخل المصري. وهنا مصر اتجهت في بعد المواجهة الأخيرة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال لتلعب الدور الذي لعبته سابقا في محاولة إرساء أو تثبيت التهدئة القائمة حاليا والتي دائما ما كانت تنتهي تحت عنوان الهدوء مقابل الهدوء. هذه المرة العنوان بالتحديد ليس بالذات نظرا للإنجازات التي حققتها المقاومة على صعيد المواجهة العسكرية، وبذلك ترى مصر مع جمعها كل هذه العوامل أو الوفد الأمني المصري الذي حمل كل هذه الملفات إيجاد حل جذري لمسألة قطاع غزة يندرج في إطار تثبيت وقف إطلاق النار مع الاحتلال. ولكن عملية إنجاز كل هذه الملفات في صورة مجتمعة كسلة واحدة بالطبع هذا صعب، وبذلك رأينا أن هناك دعوة من مصر أو من الوفد الأمن المصري للفصائل الفلسطينية للاتجاه إلى القاهرة في الأيام القريبة القادمة.
ما الذي ستعرضه القاهرة عليهم برأيك؟ ماذا عن العروض المصرية؟
نعم، العرض المصري هو مجرد وساطة، ما حمله الوفد المصري هو وساطة ما بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال.
نعم.
كان هناك يعني عباس كامل كان في زيارة لكيان الاحتلال قبل أن يصل للضفة، من الضفة انتقل إلى قطاع غزة. هناك وساطة ما بين فصائل المقاومة والاحتلال. هنا نرى ماذا يريد الاحتلال وماذا تريد الفصائل الفلسطينية، أهمية أن نرى ماذا يريد الطرفان. التركيز الإسرائيلي منصب على قضية الأسرى الجنود في قطاع غزة، بينما الفصائل الفلسطينية مسأليتها كمان هناك في تركيز مع الأهمية التي تليها الفصائل الفلسطينية لحرية الأسرى الفلسطينيين، ولكن هناك أهمية كمان عملية رفع الحصار عن القطاع وإعادة الإعمار. ماذا سيعرض؟ هناك عدة طروحات من الجانب المصري ستتناول مصر أو القاهرة أو الوفد الأمني في القاهرة سيتناول البحث مع الفصائل الفلسطينية حول الأولويات الفلسطينية التي يريدها الفلسطينيون في مقابل ما يريده الإسرائيليون، وهنا ستتم عملية إرساء قواعد البدء بالمفاوضات للانطلاق إلى عملية تثبيت وقف إطلاق النار أو من خلال عدة طروحات أو عدة ملفات تناولتها حضرتك في في السؤال الأول.
طيب ماذا عن الأولويات على الصعيد الفلسطيني؟
كما ذكرت هنا الأولويات بالنسبة بالطبع الأولوية الأولى للفصائل الفلسطينية للفصائل الفلسطينية أو الجانب الفلسطيني كانت مسألتين يعني حددهم السيد هنيه في خطاب الله أثناء معركة سيف القدس. قال الأسرى والمسرى. الأسرى
والأقصى.
الأسرى والمسرى. الأسرى له الأولوية. كانت المعركة في حين دارت المعركة كانت الحديث يدور عن أولوية المسرى، إنه المعركة تحت دارت تحت عنوان سيف القدس، ولذلك كانت الأولوية في حينها للمسرى. اليوم هذه المعركة لا تقل أهمية، أو هذا العنوان لا يقل أهمية، أو هذا المطلب الفلسطيني لا يقل أهمية أو تراجعت أهميته، ولكن إلى جانب ذلك بما أن الإسرائيليين طرحوا مسألة الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قبضة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، فإن مسألة الأسرى الفلسطينيين ستواجه قضية الأسرى الجنود لدى فصائل المقاومة. لا يعني ذلك أنه تأخير عملية المسرة، لأن بالرغم من كل ما تناوله وحمله الوفد المصري من ملفات في جبهته في زيارته لقطاع غزة، الفصائل ركزت على أولوية مدينة القدس.
إنه
أي عملية اندلاع مواجهات على صعيد القدس المقاومة لن تتأخر.
طيب نلاحظ أن القاهرة ترمي بثقلها في هذه القضية، و يعني فلسطينيا كيف سيتم التعامل مع الدور المصري، خاصة أن المقاومة اليوم مع ما أفرزته معركة سيف القدس صاحبة ثقل على الأرض، كيف سينعكس ذلك في المفاوضات الحالية؟
بصراحة مسألة مصر أو القاهرة ترمي بثقلها في المفاوضات هذه نظرا للوضع الأمن المصري وما تمثله غزة لمصر، كما سبق وذكرت أنه مصر تعتبر غزة جزء من الأمن القومي المصري، وهي خاسرة، وغزة خاسرة مصر بصراحة، إن على الصعيد السياسي أو على الصعيد العسكري. أي تصعيد في العمل العسكري على صعيد قطاع غزة سيكون له ارتدادات وانعكاسات على الوضع المصري، ولذلك مصر تضع ثقلها في هذا الأساس. كما تناولت ذلك سابقا بأنه تناولت كل هذه الملفات في محاولة منها لعملية حل جذري للوضع الفلسطيني على صعيد قطاع غزة أو ككل، ليس فقط على يعني في عنا مسألة الضفة ومسألة القطاع، كمان هناك تناول الوفد الأمن المصري تناول مسألة المصالحة في زيارته الأخيرة، ولكن مسألة المصالحة ستتم متابعته في اللقاءات التي ستتم بالقاهرة مع الفصائل الفلسطينية. كيف سيتم التعامل فلسطينيا مع الطرح المصري أو الحراك المصري للمفاوضات؟ بالطبع هناك ترحيب فلسطيني بعد الإنجاز التي تم تحقيقه في معركة سيف القدس، ولكن لن يكون هناك هدايا من الجانب المصري لن يكون هناك هدايا من الجانب الفلسطيني تقدم إلى مصر دون أي مقابل يتنازل عنه الاحتلال.
طيب اسمح لي ان يعني هنا يعني اسمح لي ان نتناول قضيتين على سبيل المثال. هناك رفض فلسطيني بشان ربط قضيه الجنود الاسرى، قضيه الاسرى لدى المقاومه، بقضيه اعاده الاعمار. هل من الممكن التوفيق بين هذه الملفات؟
في مساله هنا كثير هام، في مساله كثير هام على الموضوع هذا، انه قضيه الاسرى أول من طرحها هي الإسرائيليين، طرحها الإسرائيليون في على صعيدين. عندما زار الوفد الأمن المصري تل أبيب والتقى مع المسؤولين الصهاينة، بالوقت ذاته كان هناك في وفد مصري برئاسة وزير خارجية الكيان جابي إشكنازي، كان موجود بمصر بالقاهرة.
نعم.
وفي الوقت ذاته في تل أبيب وفي القاهرة تم تناول قضية جنود الأسرى لدى المقاومة. الأولوية عند الصهاينة هي مسألة
جنودهم
الأسرى. بينما عند المقاومة الفلسطينية قالوا أنه وطرح فكرة الوفد الإسرائيلي أو جانب الاحتلال طرح للوفد المصري ولا القاهرة بالذات إن بالقاهرة أو بتل أبيب طرح مسألة أنه ليس هناك إعمار أو رفع حصار عن قطاع غزة إلا بحرية جنوب.
طيب اسمح لي أسألك عن الموقف الفلسطيني، هل هناك موقف فلسطيني موحد اليوم حيال الملفات المطروحة؟ كسؤال أخير طبعا.
الذي غيب عن الإعلام اليوم أن هناك وزراء من الضفة الغربية رافقوا الوفد الأمن المصري إلى قطاع غزة.
نعم.
وهناك اتصالات ما بين الضفة وغزة على مسألة توحيد المواقف بشأن تثبيت وقف إطلاق النار وعملية رفع الحصار وإعادة الإعمار على مستوى القطاع. وأهم ما يدور الحديث عنه في هذا المجال مسألة إعادة الإعمار، أنه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تريد أن تستلم الأموال التي من خلالها سيتم إعادة إعمار قطاع غزة، بينما على صعيد قطاع غزة تم طرح إنشاء لجنة لاستلام الأموال بشأن إعادة الإعمار، ولكن حتى الآن لم تحسم هذه القضية. لا أستطيع القول أن هناك موقف فلسطيني موحد، ولكن لا
يتم العمل على توحيد الموقف.
لا أستطيع أن أقول العكس تماما، لأن الجانب المصري تدخل لوضع آلية فلسطينية موحدة على صعيد الإعمار وعلى صعيد كافة الملفات، خاصة في ظل الدعوة التي وجهت إلى الفصائل الفلسطينية للتوجه إلى القاهرة.
شكرا لك الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني.
يا أهلا
حياكم الله. طاب أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني لحضوره القيم في لقائنا هذا طبعا في الاستوديو وعلى الهواء مباشرة، وحديثه حول غزة والحراك المصري لتثبيت التهدئة. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. كيف يمكن بناء البناء على النصر الذي تحقق في معركة سيف القدس؟ الزميلة شيماء غراوي تقدم الفقرة التالية.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، ما يجب فعله دوما هو استخلاص الدروس والعبر على الدوام من كل حدث وجولة مع الاحتلال. ونصر غزة خلص إلى نتيجة مفادها أن المقاومة وليس غيرها هي الرافعة الحقيقية والقابلة لطرد الاحتلال وتحقيق الإنجاز تلو الإنجاز. ويجب أن يكون الجميع على قلب رجل واحد ووحدة وطنية جامعة حتى تحقيق النصر التام وطرد الاحتلال. ما حصل من نصر لغزة في جولة حد السيف، والذي أقر به كتاب ومحللو كيان الاحتلال أنفسهم، وما يقوله كل عاقل ومنصف، هو ما قلب كل التوقعات، وكان بحق إنجازا ونصرا تاريخيا لا مثيل له، يبنى عليها على الدوام. فمن كان يصدق أن تتوحد الضفة وغزة والثمانية والأربعون ببوتقة واحدة ضد الاحتلال، بل ويمنع التجول بتل أبيب وتداك بالصواريخ ومن صناعة فلسطينية؟ كيف يمكن البناء على النصر الذي تحقق في معركة سيف القدس؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع حركة حماس والقيادي في الحركة عاطف عدوان، الذي تناول النصر في معركة سيف القدس والبناء على أرضية هذا النصر.
حماس ترى أن ما قبل المعركة يختلف عما بعد المعركة. الآن هناك تركيز شديد حول ضرورة إعادة الوحدة السياسية والوحدة العسكرية، وتمكين الوحدة العسكرية من خلال غرفة العمليات المشتركة، وهي الآن بالتوافق مع الفصائل الأخرى التي شاركت في المعركة تقوم بعمليات تواصل، حتى أولا إعادة إعمار قطاع غزة، ثم رفع الحصار الموجود حاليا ومنذ أكثر من حوالي 15 عاما على قطاع غزة. وبالتالي أخي الكريم، هي القضية لها بعد سياسي ولها بعد أمني، وكذلك لها بعد اجتماعي، لأنه واقعنا المعيشي المتردي جدا نتيجة للحصار يحتاج إلى تركيز وإلى إعادة نظر فيما يتعلق بضرورة صب الكثير من المقدرات والكثير من الإمكانيات حتى يستطيع القطاع وأهل القطاع أن ينتعش خلال هذه المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى إعادة ترتيب علاقاتنا كحركة حماس مع الدول الحليفة وعلى رأسها إيران. وبالتالي نحن نظن بأنه المرحلة المقبلة سيكون بالتأكيد لها وضع يختلف عما كان في المرحلة السابقة.
إذن مستمعينا الكرام، حركة حماس وعلى لسان القيادي في الحركة عاطف عدوان ترى أن الأولوية ما بعد النصر في معركة سيف القدس تتجسد ببناء الوحدة السياسية والعسكرية بالتوافق مع جميع الفصائل التي شاركت في المعركة، كما أن إعادة الإعمار تندرج في إطار المهام الموكلة للكل الفلسطيني، وهذا يتطلب الدفع بجهود رفع الحصار الذي يواصله الاحتلال، وينعطف على ذلك تشديد أواصر العلاقة مع الدول الصديقة وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية في إيران، مما يمهد الطريق لفرز مكاسب على أرضية النصر الذي حققته المقاومة في معركة سيف القدس. ومن حركة حماس إلى حركة الجهاد الإسلامي والقيادي في الحركة الشيخ خضر حبيب، حيث تناول النصر في معركة سيف القدس بالقول:
بسم الله الرحمن الرحيم، بداية حمدا لله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق وعلى هذا النصر الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى به على هذا الكيان الغاصب المدجج بكل أدوات القتل والرعب. نحن واجهنا بأدواتنا البسيطة بسلوطنا الحاسرة، تسلحنا بإيماننا بالله سبحانه وتعالى أولا، ومن ثم بعدالة قضيتنا العادلة والمقدسة. النصر دائما هو من عند الله سبحانه وتعالى، فأكرمنا الله سبحانه وتعالى بهذا النصر الكبير الذي حقيقة هو نقطة تحول في موازين القوة بيننا وبين هذا الكيان الصهيوني. هذا النصر الذي أوجد وفرض معادلات جديدة في صراعنا مع هذا المحتل الصهيوني، نصر أعاد الأمل إلى شعبنا وإلى أمتنا العربية والإسلامية بأن هذا الكيان من الممكن هزيمته ودحره وزواله إن شاء الله. نصر حقيقة يعني أثلج صدور شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية. لذلك نحن في حركة الجهاد الإسلامي وكل حضار العالم وكل المقاومين على الساحة الفلسطينية نبني على هذا الانتصار ونجهز أنفسنا نحو المعركة النهائية مع هذا الكيان الصهيوني الذي إن شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في استئصال هذا الورم السرطاني الذي زرعوه في قلب أمتنا العربية والإسلامية، هذا الكيان الذي زرع لزرع الدمار والخراب في كل المنطقة العربية والإسلامية وليس فقط في الساحة الفلسطينية. فنحن نتجهز للمرحلة ولمعركة التحرير النهائية، ونحن بكل تأكيد أمامنا الآن فرصة كبيرة لتوحيد شعبنا الفلسطيني، ففي هذه المعركة معركة سيف القدس توحد شعبنا الفلسطيني على اختلاف وجوده في الضفة في 48 في قطاع غزة حتى في الشتات، ومعنا كل أحرار العالم الذين يرفضون هذا الاستكبار وهذا الظلم الكبير الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن نتجهز إن شاء الله، أمامنا فرصة كبيرة لتوحيد شعبنا الفلسطيني وتمتين هذه الوحدة حتى نواجه معا إن شاء الله هذا العدو الصهيوني بوحدة شعبنا الفلسطيني وبمؤازرة الأمة إن شاء الله العربية والإسلامية، لأن هذه المعركة ليست معركة شعبنا الفلسطيني فقط وإنما هي معركة أمتنا العربية والإسلامية والتي يجب أن يكون لها دور ومشاركة حقيقية في هذا التحرير القادم إن شاء الله للقدس ولفلسطين وللمسجد الأقصى مصر النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم مستمعينا الكرام، حركة الجهاد الإسلامي وعلى لسان القيادي الشيخ خضر حبيب ترى في النصر الذي تحقق في معركة سيف القدس نصرا إلهيا، وهذا النصر يمهد الطريق للتحرير الكامل واقتلاع الغدة السرطانية من المنطقة، وهذا يعتمد على مشاركة أبناء الأمتين العربية والإسلامية بعد الوحدة التي تحققت على مستوى الساحة الفلسطينية إثر المعركة التي خاضتها الفصائل في مواجهة العدو الصهيوني، ومن حركة الجهاد الإسلامي إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو اللجنة المركزية في الجبهة هاني ثوابت الذي تناول الوضع الفلسطيني بعد معركة سيف القدس.
سيف القدس كان لها مجموعة من الدلالات، الدلالة الأولى استطاعت هذه المعركة أن توحد قوى المقاومة وغيرت معادلة الردع التي فرضت من خلال ضربات المقاومة التي شكلت بمثابة ضربة لنظرية الاحتلال السياسية والأمنية والعسكرية وكشفت هشاشة هذا العدو. على الصعيد الآخر غيرت قواعد اشتباك، أي أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تكرس قواعد اشتباك جديدة في الوقت الذي يعتدي فيه الاحتلال على أهلنا في مدينة القدس في حي الشيخ جراح في المناطق المحتلة العام 1948 في مكان من هذا الوطن. المقاومة الفلسطينية قادرة أن ترد على هذا الاحتلال وواجه هذا العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني بضرباتها وبمقاومتها الباسلة. الدلالة الثالثة أعادت القضية الفلسطينية إلى بريقها من جديد، وأعادت القضية الفلسطينية مكانتها وعززت يعني موقع المقاومة وعززت محور المقاومة الذي شكل داعما ومساندا لمقاومة الشعب الفلسطيني من خلال دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإخوة الأشقاء في حزب الله في لبنان ومحور المقاومة في اليمن وفي العراق وفي سوريا. إضافة إلى ذلك كرس فهما جديدا في الساحة الفلسطينية على قاعدة أن الوحدة في الميدان، وحدة العمل المقاوم ووحدة القيادة الفلسطينية في غرفة العمليات المشتركة تعمل بقدرة وبتكتيكات وباستراتيجية وبقدرة وحنكة عسكرية وبحكمة واقتدار. استطاعت من خلالها المقاومة أن تدير هذه المعركة وأن تؤلم هذا الاحتلال وأن توجه ضربات موجعة لهذا الاحتلال. أعادت للفلسطينية حالة التضامن على المستوى العربي والإسلامي وعلى المستوى من خلال هذا الحراك الذي جرى في عواصم عديدة من هذا العالم انتصارا لمدينة القدس وانتصارا للمقاومة الفلسطينية. أضف إلى ذلك هي حصرت المطبعين كل الذين حاولوا خلال الفترات الماضية تدين هذا الاحتلال وبناء علاقات واتفاقيات مع هذا الاحتلال، كشفتهم هذه المعركة باعتبارهم يعني معزولين وأنظمة معزولة في ظل المعادلة التي توحدت من خلالها قوى المقاومة والشعوب وحركات التحرر تؤمن بعدالة قضية الشعب الفلسطيني. هذه المعركة وهذه الجولة من جولات القتال مع العدو الصهيوني تضعنا على أول طريق التحرير، حينما هبت كل الأرض الفلسطينية في كل مكان من فلسطين وفي الشتات لتقول بأن صوت المقاومة هو الصوت الذي يعبر عن كل الشعب وعن كل الجماهير، وبأن المقاومة هي الخيار الوحيد في مواجهة المشاريع الصهيوأمريكية في المنطقة.
إذن كما سمعنا، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثوابت أكد أن معركة سيف القدس كان لها مجموعة من الدلالات، أولاها توحيد قوى المقاومة في المواجهة واصطفاف كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات إلى جانب خيار المقاومة، كما أن محور المقاومة على مستوى الإقليم لم يكن بعيدا عن المعركة، حيث أعلن العديد من قاداته الاستعداد إلى معركة التحرير على أرضية ما بنته معركة سيف القدس. ومن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى الجبهة الديمقراطية وعضو المكتب السياسي للجبهة طلال أبو ظريفة الذي تناول الوضع الفلسطيني على أرضية إنجازات المقاومة في معركة سيف القدس، وبهذا الصدد قال أبو ظريفة:
الجبهة الديمقراطية تعتبر الانتصار الذي تحقق وحالة الالتحام الجماهيري في كامل أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني والذي لم يتجلى على الصعيد الداخلي الفلسطيني منذ سنوات. توحدت الحالة رغم الجغرافيا ورغم التهجير القسري من قبل الاحتلال سواء في مناطق 48 أو القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة أو بلدان المهاجر والشتات بما في مخيمات اللجوء خارج فلسطين، وما حققته المقاومة في إطار يعني فلم قوة الردع الإسرائيلية وإصابتها في مقتل. مطلوب من الحالة الوطنية الفلسطينية أن تبني على هذا الإنجاز بالتسريع بالدعوة إلى اجتماع عاجل على مستوى إطار قيادي للمؤقت لمنظمة التحرير أو مستوى الأمناء العامين بما يمكننا من يعني استعادة الوحدة وبناء استراتيجية وطنية جديدة تقوم على التحلل من أوسلو واستنقاض المقاومة بكافة أشكالها في مواجهة الاحتلال في إطار قيادة وطنية موحدة ويعني العمل على معالجة كل تداعيات يعني الوضع الداخلي سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي بما يعزز من مقومات الصمود ومما يغير من وظيفة السلطة لتكون سلطة لحركة التحرر الوطني بعيدة عن سلطة مرتبطة بارتباط أوسلو وتنفذ الأجندات التي تخدم الاحتلال الإسرائيلي.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن مسار الوضع الفلسطيني على أرضية إنجازات المقاومة في معركة سيف القدس، أجمعت في مجملها على مسار الوحدة حول خط المقاومة وعدم السماح بالعودة إلى مسارات التفاوض والاتفاقات مع العدو الصهيوني. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني، عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزميلة شيماء غراوي لتقديمها فقرة الرأي الفلسطيني. بهذه الفقرة أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا، مرة أخرى نشكر الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير في الشأن الفلسطيني لمشاركته في لقائنا هذا وحضوره في الاستوديو وحديثه حول محورنا لهذا اليوم غزة والحراك المصري لتثبيت الدادئة وما حمله الوفد الأمني المصري للقطاع بعد معركة سيف القدس وما جرى في لقاء الوفد مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإمكانية اعتبار التصعيد الأخير من جانب الاحتلال سببا لهرولته إلى التهدئة. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
صباح النصر يا غزة، صباح الأحمر القاني، صباح النور والعزة، صباح الروس بالهاني. صباح النصر يا غزة، صباح الأحمر القاني، صباح النور والعزة، صباح الروس بالهاني. صباح عزيمة الإيمان، صباح الطفل والإقلاع، صباح إرادة العاني تحطم صولة الأطماع، صباح حجارة الرجم تحاصر فوهة الإقلاع، صباح قوافل الشم شموسا بالسنة تصنع، صباح حجارة الرجم تحاصر فوهة الإقلاع، صباح قوافل الشم شموسا بالسنة تصنع.